حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة،
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية العلاقات بين روسيا والدول الإفريقية، وأشار إلى أن بلاده شطبت ديوناً بقيمة 20 مليار دولار لدول من القارة السمراء. وقال بوتين في الجلسة العامة للمؤتمر البرلماني الدولي روسيا وإفريقيا في عالم متعدد الأقطاب أمس الأثنين إن روسيا تعطي الأولوية للتعاون مع الدول الإفريقية وستواصل ذلك، ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية يتزايد كل عام ووصل بنهاية العام الماضي إلى قرابة 18 مليار دولار. كما أكد أن روسيا ستواصل مساعدة إفريقيا في مجال الكهرباء وتوسيع أنظمة الطاقة، مضيفاً أنه يجري تنفيذ مشاريع استثمارية روسية كبيرة في إفريقيا بمشاركة شركات روسية محلية مثل روسنفط وغازبروم نفط ولوك أويل وغيرها، حيث تواصل روسيا مساعدة البلدان الإفريقية في مسائل إنتاج الكهرباء. وشدد بوتين على أنه مقتنع بأن إفريقيا ستصبح إحدى الدول الرائدة في تشكيل النظام العالمي، كما دعا الزعماء الأفارقة لحضور قمة في يوليو تموز قائلاً إننا نحضر للقمة الروسية الإفريقية الثانية بشكل جدي، وبالطبع سنكون سعداء برؤية قادة من جميع الدول الإفريقية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الدكتور سمير أيوب خبير الشؤون الروسية. دكتور سمير، بعد التحية، كيف تقيمون العلاقات الروسية الإفريقية حالياً؟
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. يعني هذا التصريح للرئيس فلاديمير بوتين فيما يخص الدول الأفريقية أو حتى يعني العديد من دول العالم الثالث هو امتداد للسياسة السابقة التي اتبعها الاتحاد السوفيتي في هذه الدول، وخاصة الآن لماذا هذا التركيز على أفريقيا؟ لأن روسيا في الفترة الأخيرة لعبت دورا كبيرا في تنمية وازدهار هذه الدول وعمقت العلاقات بشكل كبير، وخاصة يعني رأينا الزيارات المتكررة والمكوكية لوزير خارجية الروسي سيرجي لافروف إلى هذه الدول، وانبثق عنها زيادة التأثير الروسي في هذه الدول، أي التأثير يعني الإيجابي في المجال في مجالات التنمية والاقتصادية والمجالات الثقافية، وخاصة يعني بعد الأزمة الأوكرانية التي حصلت وافتعلها الغرب، حاول تشويه صورة روسيا واتهامها بأنها هي وراء المسألة النظام يعني تأثير على الغذاء العالمي وخاصة إلى الدول الأفريقية، أي عبر مسألة تصدير الحبوب. لذلك الآن نلاحظ أن الرئيس الروسي قطع الطريق على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الدول الغربية التي دائما كانت تتهم روسيا بأنها لا تريد أو تساهم في يعني منع تصدير الحبوب إلى هذه الدول، بينما الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا وعدة مرات أيضا القادة الروس قالوا أنهم مستعدون لتزويد القارة الأفريقية الحبوب مجانا، وليس فقط بالحبوب وإنما أيضا بالأسمدة الزراعية وكل ما تحتاجه. المشكلة ليست لدى روسيا، وإنما المشكلة بالعقوبات الغربية التي فرضت على روسيا أو بالعقوبات المالية التي تحد من تحرك وسائل نقلها إما في الموانئ الأوروبية أو عبر الممرات البحرية. لهذا السبب الآن يعني الرئيس الروسي أعطى الأمان والسلام لدول أفريقيا بأنها لا يمكن أن تتأثر فيما يخص الأزمة الأوكرانية بسبب روسيا أو يعني عبر سياسة روسيا، وإنما عكس ذلك تماما. هذا يعطي روسيا المجال الأوسع والباب الأوسع للتوجه إلى القارة الأفريقية ودعمها، وأيضا ليس فقط اقتصاديا، أيضا نلاحظ أن هناك دور روسيا أصبح أمنيا في هذه الدول ضد المنظمات الإرهابية والمنظمات المدعومة أيضا أمريكيا وغربيا. يعني لاحظنا أن الدول الغربية بدأت تفضل الدور الروسي على الدور الغربي، وخاصة الدور الفرنسي في بعض الدول الأفريقية. هذا ليس لأن يعني هذه الدول تعمل على أساس أنه من الأفضل، وإنما هي تعمل على أنها من الدول التي يمكن أن تفيدها، تعمل من أجل مصلحة هذه الدول وليس من أجل استغلالها وإعادة استعمارها بطرق جديدة. لذلك الشارع الأفريقي بدأ يعني يعرف ويعلم ويؤكد أن المصالح والعلاقات الجيدة مع روسيا تأتي بالمنفعة للطرفين وليس فقط لطرف واحد، أي للطرف الروسي كما يحصل دائما مع الدول الغربية ومع الولايات المتحدة الأمريكية. روسيا الآن فتحت جسور التعاون والصداقة مع الدول الأفريقية، وهي تعمل دائما على تعميقها وعلى توسيع مساعداتها لكل الدول، وإن كانت لديها علاقات مع الغرب أو الولايات المتحدة هذا لا يهم روسيا. ما يهم روسيا هو أن تحصل هذه الدول على كل احتياجاتها، وأن لا تكون فقط يعني ممرا أو مكانا لاستغلال الولايات المتحدة والاستغلال الغربي في هذه الدول من أجل مصالح غربية ومصالح أمريكية فقط.
الرئيس بوتين قال إن هناك مشاريع استثمارية كبيرة تتم في أفريقيا، خاصة في مجال الكهرباء وتوسيع أنظمة الطاقة. ما الفارق الذي قد تحدثه في القارة؟ وهل تعيق العقوبات المفروضة على روسيا هذه الخطط؟
يعني حقيقة العقوبات التي فرضت على روسيا كان من أجل الحد من تأثيرها على الساحة العالمية والحد من علاقاتها مع الدول الأخرى وخاصة الدول الفقيرة. لكن لا أعتقد أن يعني هذه العقوبات يمكن أن تؤثر بشكل كبير، لأن الشركات الروسية أصلا تحررت من كل يعني من كل علاقاتها أو مع الدول الأخرى الغربية، وأن العقوبات عليها لا يمكن أن تؤثر على علاقاتها. يعني روسيا عندما تقوم بالاستثمار في الدول الأفريقية هي تتعامل مع الشركات الوطنية في هذه الدول وتتعامل مع السلطات الرسمية، ولا ترسل شركات فقط يعني من أجل الاستغلال والاستثمار، شركات خاصة. يعني تعامل هذه الدول يكون مع الدولة مباشرة وليس مع شركات خاصة، وإن كانت يعني الشركات النفطية أو الشركات في مسألة تطوير البنى التحتية للكهرباء أيضا. هذا يعني الدول الأفريقية كانت تنتظر من الدول الغربية منذ وقت طويل ومن الولايات المتحدة الأمريكية في حال كان لها دور في أفريقيا أن تساعد في التنمية وأن تساعد في يعني إنشاء البنى التحتية للطاقة الكهربائية، لكن كل هذا الوقت يبدو أن هذه الدول كانت تعمل فقط على الاستثمار من أجل مصالحها في هذه الدول بعيدا عن مصالح الدول الأفريقية. روسيا الآن عندما تقوم ببناء البنى التحتية هي تقوم من أجل مساعدة سكان هذه الدول. يعني روسيا مستعدة لتقديم قروض من جهة، ومن جهة أخرى مستعدة الشركات الروسية أن تعمل بشكل مباشر في هذه الدول بعيدا عن أي ضغوط خارجية أو عن أي إملاءات. لهذا السبب أعتقد أن اعتماد الدول الأفريقية على روسيا أصبح يعطي نتائج إيجابية كبيرة في تطور اقتصادها وتطورها في مجال الصناعي، وحتى أصلا في وحتى أيضا في المجال الثقافي والمجال التعليمي. يعني كما ذكر الرئيس فلاديمير بوتين هناك الآلاف من الطلبة الأفريقيين كانوا سابقا تخرجوا من الاتحاد السوفيتي وأصبحوا قادة في دولهم، والآن هذه السياسة تستمر عبر روسيا، وهناك الآلاف من الطلاب الأفارقة الآن يدرسون في الجامعات والمعاهد الروسية، وهم يعودون إلى أفريقيا وهم يصبحون سفراء بلادهم وسفراء روسيا في أفريقيا والعكس تماما. لذلك هذا التعاون في المجال العلمي والثقافي أيضا يساعد في يعني إبقاء العلاقة جيدة ومتينة بين هذه الدول، وأكثر من ذلك تعطي الثقة من الدول الأفريقية بالدور الروسي الإيجابي في هذه الدول الذي يعمل دائما من أجل سياسة عادلة، سياسة بعيدة عن الأقطاب، بعيدة عن النزاعات، وإنما سياسة أساسها هو الأمن والسلام والاستقرار لهذه الدول بعيدا عن الانقلابات العسكرية، بعيدا عن المجموعات الإرهابية التي تستغل الأوضاع للدول الفقيرة وخاصة في أفريقيا وتعمل على يعني إحداث أزمات وتفجير الأوضاع الأمنية. هذا لا يمكن أن يعني تساهم به روسيا ولا تساعد عليه روسيا، وإنما عكس ذلك تماما. لاحظنا أن الولايات المتحدة وفرنسا دعمت مجموعات غير شرعية في أفريقيا، حاولت القيام بانقلابات، وهذا للأسف يعني الدول الأفريقية لا تحدد هذه السياسة الآن. لهذا السبب نلاحظ أن علاقاتها أصبحت تتطور أكثر فأكثر مع الطرف الروسي، بعيدا عن الأطراف الغربية والأطراف الأمريكية، وفقط بقيت بعض الدول التي لا تزال يعني لديها علاقات مباشرة، أو أنظمة هذه الدول لا تزال لديها علاقات مباشرة مع الغرب وفرنسا والولايات المتحدة. أما معظم الدول الأفريقية أصبح لديها مواقف قريبة جدا من روسيا، ومركز أفريقيا وخاصة يعني الدول العربية الأفريقية بالإضافة إلى جنوب أفريقيا لديهم دور بناء وكبير في العلاقات مع روسيا والمساعدة في بناء عالم متعدد الأقطاب. أيضا تساهم الدول الأفريقية في القرارات الدولية. من هنا نرى أيضا أن الموقف الروسي كان يدعو إلى أن يكون لأفريقيا حوط في مجلس الأمن، لذلك هذا تقدره أفريقيا وتعمل مع كل الدول يعني الموافقة على هذه المسألة من أجل متابعتها في المستقبل وأن يكون هذا على أرض الواقع.
موسكو اتهمت الغرب بشن حملة لعزلها، حيث تضغط على الدول الأفريقية لهذا الغرض من خلال التهديد بفرض عقوبات ووقف المساعدات المالية والإنسانية. ما تأثير هذه الضغوطات على العلاقة الروسية الأفريقية؟
صحيح، يعني أن الضغوط الأمريكية والضغوط الغربية على الدول الأفريقية عبر ابتزازها بالمساعدات عن طريق البنك الدولي أو المنظمات الإنسانية الأخرى، وتهديدها بأن تقاربها مع روسيا يمكن أن يؤدي إلى وقف هذه المساعدات، يمكن لبعض الدول الأفريقية أن تخاف أو أن تتأثر بهذه التهديدات، لكن عمليا وبشكل عام كل الدول الأفريقية لم تعد يعني تثق بالولايات المتحدة أو بالدول الأوروبية. لذلك التقارب الروسي الأفريقي كما لاحظنا ينعكس بشكل كبير على كل العلاقات. وهناك نعم قمة في السابق، حصلت قمة في سوتشي أعتقد، قمة الدول الأفريقية مع روسيا، والآن هناك قمة أيضا يحضر لها. هذا إن عبر عن شيء يعبر عن متانة العلاقة وعن أفريقيا المتزايدة، أفريقيا الأفريقية المتزايدة بالدول الروسي والتعويل عليه في مساعدتها من أجل أن تنهض من المشاكل الاقتصادية وحتى من المشاكل السياسية التي تعاني منها، لأن المشاكل الاقتصادية والانهيار الاقتصادي هو الذي يؤمن أو يعطي المبرر للتوترات السياسية والاضطرابات داخل هذه الدول. بينما إذا حصلت التنمية الاقتصادية يمكن أن يساعد هذه الدول على التخلص من مشاكلها الداخلية ومن حروبها الأهلية، وهذا أيضا ما تعول عليه روسيا، أي أن هذه الدول يجب أن يكون في النهاية لديها قرارها المستقل بعيد عن الضغوط وبعيد عن الابتزازات الأمريكية ومسألة المعونات. وهذا يحدث أيضا في العديد من دول العالم الثالث، وينعكس بشكل عام للأسف على القرارات في الهيئة العامة للأمم المتحدة، إذ أن معظم الدول ومن بينها الدول الأفريقية نتيجة للضغوط والابتزازات الأمريكية أحيانا تتخذ قرارات هي لا تريدها ولكن تضطر لاتخاذها لصالح الولايات المتحدة الأمريكية طمعا بالحصول على المساعدات وعلى الأموال الخارجية.
خبير الشؤون الروسية دكتور سمير أيوب، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. من القاهرة ينضم إلينا أستاذ الاقتصاد ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية دكتور رشاد عبدو. دكتور، بعد التحية، ما أهمية شطب روسيا ديونا ب20 مليار دولار لإفريقيا؟
ده مش جديد على روسيا، وده موقف متكرر، وروسيا من يومها من حتى لما كان لسه الاتحاد السوفيتي متعودة بتمد يد التعاون مع كل دول العالم النامي، مساعدات حقيقية، علاقات أخوية مفيش فيها تعالي على عكس النظام الغربي وبالذات أمريكا، وبالتالي بتشوف مصلحة الناس دي فين. وأكبر دليل على كده لما أشوف دولة زي مصر صدر عالمي لبنين، النهضة الصناعية الثانية اللي المصانع اللي تعملت فترة عبد الناصر، الصناعات الثقيلة، المكن والآلات والمعدات كلها كانت من الاتحاد السوفيتي اللي هي النهضة روسيا. وبالتالي ده مسألة مش جديدة، التعاون مع الدول النامية، محاولة إحداث التنمية، الدعم المالي اللي الوقوف بجانبها، محاولة تنميتها، كل ده دور أساسي بتلعبه روسيا. فهذا الموقف مش جديد عليها. الدول النامية عندها مشاكل كبيرة جدا، كورونا ثم الغرب والعقوبات على روسيا والكلام ده كله خلى الحياة بقت غالية جدا على الناس، معدلات التضخم ارتفعت، التنمية تأثرت. وبالتالي الرئيس الروسي بيقول أنا مع الدول النامية وخاصة في إفريقيا، وبالتالي إسقاط ديون 20 مليار دي مسألة أساسية وحيوية وهمة، وبتخلق وجود حقيقي لروسيا في المنطقة الإفريقية، وده مهم جدا، وده الذكاء السياسي، لأن في دول تانية مستعدة تدفع المبلغ ده عشرات المرات وما تقدرش يبقى لها وجود في هذه الدول. إنما النهاردة لا، روسيا موجودة في عدد كبير من الدول الإفريقية، نفوسها بيزداد، تواجدها بيزداد، علاقاتها بتزداد، وبالتالي ده مكسب كبير وبعد سياسي ذكي جدا، حتى لما بنقول لو بعد 60 يوم والاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية توقف، لا، الرئيس بيعرض احنا لا هندي الحبوب ومش هناخد مقابل. ده ذكاء سياسي وسياسة قوية، وده برضو مش جديد على روسيا، سواء الرئيس بوتين أو حتى وزير خارجيته، وزير خارجية قديم قوي فاهم عنده علاقات، وبالتالي توظيفه في هذا المكان أيضا ذكاء كبير من الرئيس بوتين.
الرئيس بوتين أكد أن روسيا ستواصل مساعدة إفريقيا في مجال الكهرباء وتوسيع أنظمة الطاقة. ما الذي يميز المشروعات الروسية في القارة الإفريقية في ظل التنافس الدولي؟
نتفق بس من حيث المبدأ أن طاقة بتسوي تنمية، ما فيش كهرباء وما فيش طاقة الدول اللي هتقدر تعمل تصنيع ولا إنتاج ولا تقدم ولا تبريد ولا تكييف ولا كلام ده كله ولا تدفئة ولا وبالتالي الطاقة بتسوي حياة. ده نقطة مهمة جدا. وده برضو الذكاء، أين توظفي أموالك، أين تستطيع أن تمدي الآخرين بالخدمات اللي تفيدهم وتفيد حياتهم وتطورهم حياتهم، والعالم بيتكلم عن جودة الحياة. ده شيء مهم جدا. اللي الفرق بينها وبين المشاريعات الأخرى التكلفة والخبرات. الروس أذكياء جدا، تكلفتهم منخفضة جدا، وبرضه لما أجي أشوف النهاردة الدول الأفريقية فقيرة وما عندهاش إمكانيات، والكلام ده كله خارج من الكورونا، وبعد كده انعكاسات العمليات العسكرية والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية على روسيا، كل الكلام ده خلى تكلفة التمويل بقت مرتفعة جدا. بعد ما كنت بتصرف ب 3/4 أو 1.25% النهاردة الاقتراض وصل 7.8%، فده كله عيب على الدول ديت. الروس ميزتهم الذكاء الكبير هنا في الفايدة المنخفضة والأجال السداد الطويلة ومنح مقدمة. الثلاثة دول بيخلوا الحياة أسهل لهذه الدول الإفريقية، وبالتالي إدخال الكهرباء وإدخال الطاقة بتخلي حياتهم أفضل، وبالتالي من المتسبب في ذلك؟ الأصدقاء الروس. وده اللي بقولك بيخلي الدول الأفريقية ترحب جدا بالتعاون الروسي على عكس التعاون مع دول أخرى كثيرة.
ماذا عن الدول ذات النفوذ وموقفها من التواجد الروسي المميز في القارة؟
مش بكيفها، خلاص بقى السجادة اتسحبت من تحت رجليها. إذا إن الدول دي حست إن الغرب باستمرار كان بالنسبة لهم رمز للاستعمار، رمز للاستغلال، الروس رمز للصداقة، رمز للتعاون، رمز للمحبة، رمز للتنمية، رمز للرخاء. فده كله فارق كبير جدا بين الوجود الروسي والوجود الغربي. علشان كده تلاقي الدول الأفريقية بترحب جدا بالتعاون مع كل من الروس والصينيين، نفس المدرسة، عدم التعالي، مجال التعاون، الاهتمام بحياة أفضل للشعوب الأفريقية. ده كله ما يميز الصديق الروسي والصديق الصيني عن الاستغلال والاستعمار لفترة زمنية طويلة جدا، ومتصدم الشعوب وإغراقها في الديون، وبالتالي استغلال اقتصادي كبير جدا. فده فارق كبير جدا 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 في العلاقات، وعشان كده الدول الأفريقية بترحب قوي بالوجود الروسي اللي ابتدى بالفعل يتواجد بشكل أكبر كثيرا. وشوف النهاردة لما وزير الخارجية على سبيل المثال بيزور أي دولة أفريقية، شوف الترحاب شكله إيه، شوفي الاستعداد للتعاون شكله إيه، شوفي التهليل شكله إيه. ليه؟ لأن بيتعاملوا مع ناس لا يتعالوا عليهم، وفي نفس الوقت مجال الصداقة كبير، وفي نفس الوقت دولة بتحاول جاهدة مد يد التعاون ورفع مستويات المعيشة لهذه الشعوب.
ماذا عن العقبات التي يضعها الغرب في طريق التعاون مع دول القارة الإفريقية؟
شوفي طبعا بلا جدال لما يكون عندي فوائد غير ما بكون مضغوط اقتصاديا، انما الروس اذكياء بيجنبوا هذه المبالغ للدول الفقيره لانها مدركه ان الدول دي محتاجه للدعم الروسي، وفي نفس الوقت علشان ما يجدوش نفسهم مضطرين لانهم يلجأوا للغرب بقروضه الكبيره براسماليته المتوحشه بالكلام ده كله. فطبعا هيتاثر قليلا، لكن روسيا دوله قويه جدا، دولة عملاقة. بدليل لما اجي اشوف على سبيل المثال الدول اللي بتقول انها متحالفة في مواجهة روسيا ودعم اوكرانيا، 37 دولة مخازنها من السلاح كلها نقصت وخلصت، وبالتالي ده قصاد دولة واحدة مخازنها ما فضيتش، انتاجها ما خلصش. ايه؟ عندها خطط، عندها رؤى، عندها فكر، عندها استراتيجيات، وبالتالي كان توقع رهان الغرب على انه الاسلحه في اول 3 4 اشهر هتخلص وروسيا هتبتدي تقول انا وتركع. روسيا ما ركعتش ومش هتركع لانها دوله كبيره وبتستفيد بالاخطاء. نشوف سنه 14 كان في عقوبات، انما الروس ترعوا عسكريه، حصنوا نفسهم وانتجوا كل ما يمكن ان يحتاجوا اليه بعيدا عن الغرب حتى لا يضطروا يضعفوا قدام الغرب، وبالتالي الروس اقوياء. كل اسبوعين ثلاثه بنلاقي سلاح جديد ما كانش موجود بيدخل العمليه العسكريه. فروسيا عارفة تعمل ايه، عندها خطط. يعني في البداية خالص كنت زعلان جدا، ليه يا روسيا بتستخدميش في بداية الحرب الاسلحة اللي عندك، الاسلحة اللي عندك النفط والغاز، ليه بتستخدميش السلاح ده؟ انما ادركت ان روسيا اكثر مني ذكاء وعارفين امتى يستخدموا السلاح وتوقيت استخدامه، وكل وقت في المعركة ليه استراتيجيات مختلفة، ليه فكر مختلف، ليه ادوات مختلفة. علشان كده كان من الذكاء انه كل مرحلة ليها أدواتها، وبالتالي روسيا عارفة بتعمل إيه وعارفة تحقق ده إزاي. وأنا بقول لك في الآخر هي المنتصرة مش الغرب، بكل تحالفاته تحت الضغط الأمريكي والدول كتيرة اللي قبلت أن تكون مطية لأمريكا وعدم قناعتها بالدعم الكبير لأوكرانيا، إنما أوامر أمريكا تعليمات بالنسبة لهم فاستجابوا لهذا رغم عدم قناعتهم.
أستاذ الاقتصاد ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية الدكتور رشاد عبدو، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. كما ينضم إلينا نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور مختار غباشي. دكتور مختار، بعد التحية، بوتين يقول إن روسيا تعطي الأولوية للتعاون مع الدول الإفريقية وستواصل ذلك، وأكد أنه إذا قررت روسيا عدم تجديد صفقة الحبوب بعد 60 يوما فسنرسل الحبوب إلى إفريقيا مجانا. في أي خانة يمكن وصف التعامل الروسي مع إفريقيا؟
في خانة حدية المنافسة بينها وبين الجانب الأمريكي، لأنه الجانب الروسي بدأ يتدخل وبتلعب دور كبير جدا داخل الساحة الأفريقية، تحديدا فاغنر موجودة في أفريقيا الوسطى، موجودة في مالي، موجودة في ليبيا، يعني تقريبا في الثلاث دول دول، وفي دولة رابعة هي موجودة فيهم فاغنر، وإلى حد كبير جدا أصبحت صاحب تأثير كبير في مجريات الواقع السياسي الموجود داخل هذه الدول. الأمر الثاني، وده أمر مهم جدا يؤخذ في سياق حديث الرئيس الروسي، أنه في اجتماع لحلف الناتو سنة 2016 تحدث بأن الوضع الروسي داخل الساحة الأفريقية بدأ يتغلغل عسكريا بجانب البعد السياسي والبعد الاقتصادي، ومن هنا بادرت الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو ببناء قاعدة عسكرية لها داخل موريتانيا لكي تستطيع أن تحجم هذا التغلغل الروسي في هذه المنطقة. ثم شفنا تكالب كثير من القوى الإقليمية والقوى الدولية على الواقع الموجود داخل الساحة الأوكرانية بحكم إبرام علاقات على المستوى الثنائي، ألمانيا أفريقيا، فرنسا أفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية أفريقيا، الاتحاد الأوروبي أفريقيا، روسيا واليابان أفريقيا وغيره من هذه الدول. ثم الكل يحاول أن يكسب أرضية داخل الساحة الأفريقية، وحديث الروسي الرئيس الروسي أمس يكمل وجود هذا الوجود الروسي داخل الساحة الأفريقية بحكم إمدادات القمح أو بحكم الإسقاط بعض الديون أو بحكم بعض المساعدات الاقتصادية أو الفنية أو التحتية لكثير من الدول داخل الساحة الأفريقية. وده من وجهة نظري يأتي في ظل الصراع اللي عنوانه الساحة الأوكرانية، لكن عنوانه الأهم هو صراع ما بين الشرق والغرب، وصعود القطب الروسي أو الدب الروسي بجانب القطب الصيني أصبح مزعج وشديد الإزعاج للولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي خصوصا داخل الساحة الأفريقية.
إذن هل تهدد روسيا النفوذ الغربي في إفريقيا؟
نعم، تهدد النفوذ الغربي بشدة داخل الساحة الأفريقية، وتكاد تكون لعبة دور أساسي في طرد الوجود الفرنسي من داخل الساحة المالية أو داخل أفريقيا الوسطى أو السيطرة على المرافق النفطية داخل الساحة الليبية. الوجود الروسي لعب دور كبير جدا في هذا النطاق. الأمر الثاني، وده أمر مهم جدا، أن الساحة الأفريقية كالساحة العربية 55 دولة هنا و 22 دولة هنا هم ساحة للمنافسة الشديدة ما بين الروس وما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي.
الرئيس الروسي أكد أنه مقتنع بأن إفريقيا ستصبح إحدى الدول الرائدة في تشكيل النظام العالمي. ما الذي يفهم من هذه التصريحات؟
يفهم أن الساحة الأفريقية 55 دولة، كتلة تصويتية داخل الأمم المتحدة لا يستهان بها، تستطيع أن ترجح مقعد على مقعد أو صوت على صوت أو قرار على قرار، كتلة تصويتية كبيرة. الجزء الثاني، ساحة لتسويق منتجات كثير جدا من الدول الكبيرة، ودي ساحة ليست هينة وليست سهلة، وساحة لجلب المادة الخام منها خصوصا المعادن الطبيعية أو النفط أو الغاز أو غيره من هذه المعادن اللي إلى حد كبير جدا هناك شكل من أشكال المنافسة ما بين القوى العظمى عليها. فالساحة الأفريقية نعم ساحة تكون لها وزن إذا تعافت وإذا قويت وإذا قدرت وإذا استطاعت أن تبني لنفسها بناء اقتصادي جيد.
حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الأفريقية يتزايد كل عام، ووصل بنهاية العام الماضي لحوالي 18 مليار دولار. ما توقعاتكم لحجم التبادل في المستقبل؟
العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي على الطرف الروسي نتيجة هذا الصراع المحتدم ما بين الجانبين، وأنا متصور أنه حجم الضرر اللي طال العالم الغربي وطال الولايات المتحدة الأمريكية لا يقل ضررا عن الأضرار التي آتت على الواقع الروسي. على سبيل المثال ألمانيا أكبر الخاسرين، نورد ستريم 2 تكلف 10 مليار دولار وأغلق، تضررت بشدة من حالة التضخم ورفع أسعار الغاز، خصوصا أن العالم الغربي كان يعتمد على 40% من احتياجاته من الطرف الروسي، والطرف الألماني كان يحتاج أو يعتمد على 55% من احتياجاته. هذا الأمر بهذا الذي تم مع الطرف الروسي من ناحية الغاز تحديدا أضر بالعالم الغربي بشدة. ثم كثير جدا من الشركات الكبيرة في العالم الغربي اللي سحبت نفسها من الداخل الروسي أصيبت بأضرار مالية واقتصادية ضخمة. الأمر الثالث أنه في بداية أزمة الغاز تضرر أكثر من 1200 مصنع في العالم الغربي، ويكاد يكون معظم هذه المصانع أغلقت. دخل الطرف الصيني وهو الطرف المساند للطرف الروسي واشترى كل هذه المصانع بأبخس الأسعار، فهناك خسارة ضخمة طالت الكثير جدا من دول العالم الغربي خصوصا الدول الرئيسية والأساسية فيه.
بوتين دعا الزعماء الأفارقة لحضور القمة الروسية الأفريقية الثانية في يوليو، ما صدى هذه الدعوة لدى الدول الأفريقية؟
صحيح، شوفي احنا اتفقنا انه ساحة العالم الافريقي وساحة العالم العربي هي ساحة منافسة شديدة وبقوة، وشفنا عندما جاء الرئيس الصيني الى العالم العربي خصوصا داخل المملكة اجتماعات الثلاثية مع قادة المملكة وقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة العالم العربي، بادرت الولايات المتحدة الامريكية بعده مباشرة دعوة العالم الأفريقي، وذهب 49 قائد من دول العالم الأفريقي إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم إغراءات ارتفعت إلى 100 مليار دولار مساعدات لبنية تحتية ومساعدات اقتصادية وغيره، وهذا الأمر لم يكن يتأتى لولا الوجود الروسي والوجود الصيني الشديد اللي بدأ يفرض واقع كبير داخل الساحة الأفريقية. ومتصور أن بموجب هذه المنافسة لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية تحييد كثير جدا من الدول، وعند اجتماع أو عند زيارة الرئيس الفرنسي إلى داخل دول العالم الأفريقي شفنا الجدل الكبير لدار ما بينه وما بين رئيس الكونغو على سبيل المثال، وهو إلى حد كبير جدا لم يكن في مصلحة لا فرنسا ولا العالم الغربي ولا الولايات المتحدة الأمريكية، والوجود الروسي الصيني المرحب به هناك إلى حد كبير جدا لعب دور أساسي فيه.
روساتوم تقوم ببناء محطة للطاقة النووية في مصر، وتخطط لتوسيع مشاركتها في تطوير أنظمة الطاقة الوطنية في القارة الأفريقية. كيف رأيتم أهمية مشروع الضبعة في مصر وإمكانية تكرار التجربة في أفريقيا؟
هذا بعد مهم جدا وخطير، يعني لأنه الطاقة النووية إذا حتى سلمياتها أو حتى عسكرياتها معروف حدية الصراع الخاصة بها وحدية المنافسة على النطاق الدولي ونطاق الإقليم الخاص بها. كون أن يكون الروس مرحبين ببوادر هذا التعامل مع مصر تحديدا ومحطة ضبعة شاهد أساسي، أو الترحيب بهذا الأمر مع دول في العالم العربي أو دول في الساحة الأفريقية، هذا أمر يعطي زخم كبير جدا للعلاقات الروسية الأفريقية أو الروسية العربية في هذا النطاق، لأن العالم الغربي وهو عالم محتل ويبتز ويعطي هذه التقنية وهذه الفنية مقابل يعني تقييد قرارات كثير جدا من الدول أو التحكم فيها، وهذا الأمر مش موجود عند الطرف الروسي، وده بيعطوله أفضلية في هذا النطاق، وأنا متصور إن ده نجاح في حكم السياسة الخارجية الروسية في ظل هذا الصراع المحتدم ما بين الجانبين.
نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مختار غباشي، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا sputnikarabic.ae.